أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والاقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر، يبدو أنه الميكروفون الأصلي في شيء، فإن شاء الله رب العالمين نذهب به إلى التوكيل ونرى ما الذي سيحدث. الليلة إن شاء الله رب العالمين معنا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم أننا سنتناول هذه الأحاديث الطوال حتى قدوم شهر رمضان، وأيضا ربما تناولنا بعض آيات القرآن الكريم أو بعض الصور من قصار القرآن الكريم حتى نستطيع أن نعد النفس لرمضان وأن نعد للدخول في هذا الشهر الكريم. الحديث الذي معنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى هو حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله، وهذا الحديث رواه برقم 3005، وهذا الحديث عن صهيب الرومي رضي الله عنه أرضاه. قال صهيب الرومي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها، ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره، فقال الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس. فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدعا بالمئشار، فوضع المئشار في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فطرحوا. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذر، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فحدث فخدت وأضرم النيران. وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه اصبري، فإنك على الحق. هكذا إخواني كان الحديث كما رواه سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نذهب إلى شرح هذا الحديث. أولا نحن سننظر من هو راوي هذا الحديث. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وكلنا يعلم أن سيدنا صهيب الرومي كان عربيا، وكان رضي الله عنه وأرضاه أبوه أحد الأمراء الذين عينهم ملوك فارس على بلدة من العرب، ولكن جاء أحد الناس فأسره ثم بيع في بلاد الروم وهو صغير، فكان رضي الله عنه أرضاه قد ربي في بلاد الروم، وهناك كان رضي الله عنه أرضاه قد أصبح في نطقه لكنة، لكنة يعني لأنه كان مع الروم فلم يكن رضي الله عنه أرضاه بذلك العربي الذي ينطق العربية كما ينطقها أهلها. يعني بعض الوقت كنت تشعر أن في لكنة أجنبية في سيدنا صهيب بن الرومي رضي الله عنه أرضاه. ثم جاء بعد ذلك بصهيب فبيعا في مكة رضي الله عنه أرضاه، وكان غلاما لعبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان هذا كان من مشاهير الجاهلية، وكان رجلا يطعم الطعام ويحمل الحمالات، وجاءت ابنته كما في حديث الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت يا رسول الله إن أبي كان يطعم الطعام ويحمل الحمالات فهل له من أجر؟ فعندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأن شرط دخول الجنة ومفتاح دخول الجنة ولا إله إلا الله وكلمة التوحيد، وهذا الرجل لم يكن موحدا وإنما كان كافرا من الكفار، فربنا سبحانه وتعالى يعوضه بذلك الشهرة في الدنيا، ثم يعوضه أيضا أن ربنا سبحانه وتعالى يرأف بحاله عند الموت فيخفف عليه السكرات، وبذلك ينتهي كل معروف قد فعله في هذه الدنيا. عبد الله بن جدعان كان قد أعتق صهيبا الرومي، وبعدها سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه تحول بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه إلى أمر آخر. هذا الأمر الآخر هو أنه عمل رضي الله عنه وأرضاه في الحدادة، خلاص عمل في الحدادة أو عمل في أنه كان صائغا. وطبعا مهنة الحدادة ومهنة أنه يكون الإنسان صائغ، هذه المهنة كانت مهنة تدر على أصحابها أموالا كثيرة، فاستطاع رضي الله عنه أرضاه من خلال التجارة ومن خلال هذه المهنة أن يجني مالا وأن يجمع مالا كثيرا، وأصبح رضي الله عنه أرضاه من أغنياء مكة. ولكن حينما أسلم كان مستضعفا، لم يكن له من القوة والتمكين ما كان لغيره، فكان يعذب مع المستضعفين رضي الله عنه أرضاه، حتى وصل الأمر إلى أنه لما أراد أن يهاجر رضي الله عنه أرضاه كان ما كان من أمر ربنا سبحانه وتعالى أن المشركين قد حاصروه، وكان سيدنا صهيب في خطة النبي صلى الله عليه وسلم هو ثالث أبي بكر والنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حدث ما حدث أن المشركين حاصروا داره فقالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك ثم أصبحت أغنانا. فعندئذ سيدنا صهيب الرومي قال أو إن دللتكم على مالي تركتموني؟ قالوا نعم، فدلهم على كنزه أو على ماله، ثم بعد ذلك هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ترك ماله. وعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع أبا يحيى، وطبعا كان بريد الوحي قد سبق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فسيدنا صهيب الرومي نزلت فيه هذه الآية رضي الله عنه وأرضاه، وعاش رضي الله عنه وأرضاه حتى توفي عمر بن الخطاب فكان هو إمام المسلمين، ثم توفي في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. على كل الأحوال سيدنا صهيب الرومي نراه وهو يروي هذا الحديث، والحقيقة أن سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه كان متخصصا في رواية هذه الأحاديث اللي هي أحاديث المستضعفين وقصص المستضعفين، لأنه رضي الله عنه وأرضاه كان واحدا من هؤلاء. علشان كده أخوانا كل واحد من الصحابة ستجد له ميلا واهتماما، فمثلا سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه كانت اهتماماته بالصيد، ولذلك ستجد أن معظم أحاديث الذبائح والصيد مدارها على سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه. كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هذا الصيد ماذا أفعل فيه، كيف أذبحه؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيضا ماذا كان يفعل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، يقول له أو يقول لسيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه إذا أرسلت كلبك المعلم اللي هي كلاب الصيد، وهكذا. فكل هذه الأمور يا إخواني كان سيدنا عدي بن حاتم يرويها. هتلاقي مثلا واحد زي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه معظم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هو يرويها هو والسيدة عائشة، لأن هؤلاء كانوا من المكثرين من الرواية. لكن الأحكام حتجد أن السيدة عائشة رضي الله عنها أرضاها معظم الأحكام مدارها عليها هي رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا كما قلنا كل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان إيه؟ كان يروي نوعا من أنواع الأحاديث. سيدنا صهيب ستجد له مثلا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما قال مثلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ما قال مثلا عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير، إن أصابته أو إن أصابه سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، وليس هذا إلا للمؤمن. فستجد أن معظم الأحاديث كما قلنا اللي فيها الصبر وفيها الثبات وفيها قصص السابقين ستجد مدارها على سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث من صنف ما يرويه سيدنا صهيب الرومي. فسيدنا صهيب الرومي ها هنا يروي هذا الحديث الذي فيه قصة أصحاب الأخدود، وهي القصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى، فقال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير، إلى طبعا آخر هذه السورة. طبعا القرآن ذكر السورة مجملة، لأن احنا قلنا من ذي قبل إنه القرآن الكريم ليس بكتاب تاريخ وليس بكتاب يعني يقص فيه ربنا سبحانه وتعالى القصص كما كانت الكتب السابقة، لكن ربنا يقص ما ينفعك، فربنا سبحانه وتعالى يجمل الأمر. فمن الذي يفسر هذه القصة ومن الذي يفصل بعد هذا الإجمال؟ أعلم الناس بالقرآن اللي هو من؟ اللي هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه؟ وصحبه أجمعين. ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان ملك في من كان قبلكم. في من كان قبلكم هذه تشعرك أن هذه القصة تدل على أن هناك من كان من المؤمنين يسيرون على نفس دربنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يربط ما بين الماضي وما بين الحاضر، الحاضر الذي يعيشه الصحابة، والصحابة حينما سمعوا هذه القصة كانوا في حالة استضعاف، كانوا فئة مستضعفة. الرعيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلقون ما يلقون من العنة والأذى. سيدنا خباب تطفى وأسياخ الحديد في غار سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه، يلقى على رمضاء مكة ويوضع في الشمس رضي الله عنه وأرضاه حتى يأتيه ما يأتيه من العذاب، ويسلم إلى الصبيان ويوضع الحجر على صدره، الزنيرة النهدية وأبو أفلح مولى بني عبد الدار، كل هؤلاء كانوا يعذبون عذابا أليما وكانوا يعذبون عذابا شديدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يربط الماضي بالحاضر ويقول لهم: إن لكم أسلافا كانوا على نفس حالكم وكانوا على نفس ما أنتم عليه من التعذيب والإيذاء والعنت، ولكنهم صبروا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى فجعلهم الله سبحانه وتعالى يفوزون. طيب توقيت القصة نفسه، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من قبلكم، لأن برضو السنة النبوية ليست كتاب تاريخ، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مؤرخا، وإنما كان يؤكد الأحاديث الصحيحة ويخرج الفائدة والعبرة والعظة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن نستطيع نحن تحديد زمن هذه القصة من خلال الحديث. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الإشارة وأعطى الأمارة. كيف كانت الإشارة وكيف كانت الأمارة؟ كانت الأمارة وكانت الإشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم في طيات هذا الحديث ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: وكان في طريقه إذا مر راهب. متى ظهرت الرهبانية؟ ظهرت الرهبانية بعد سيدنا عيسى عليه السلام، بعد رفع سيدنا عيسى عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. إذن أحداث هذه القصة تستطيع أن تقول إن في قرينة تدل أنها وقعت بعد زمن رفع سيدنا عيسى عليه السلام، اللي هو زمن الفترة الذي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أخيه عيسى بن مريم عليهما السلام. وأيضا هذه القصة وقعت في اليمن، وقيل أنها وقعت في نجران. في كل الأحوال لا يهم المكان، ولكن المهم الفائدة والعبرة، لكن نحن نحاول أن نتلمس الفوائد من هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كان في من قبلكم ملك وكان له ساحر. إذن يبدو من البداية أن هذا الملك كافر. وطبعا في آخر الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الملك قال للجليس: أولك رب غيري؟ فعبد نفسه للناس من دون الله عز وجل، فكان يقول: أنا ربكم الأعلى. إذن نفهمها هنا إن هذا الساحر كان للملك، وأن السحر للملك، والملك الذي يقوم على السحر هو ملك ظالم. الملك الذي يقوم على الخرافة هو ملك يحاول أن يستمد مددا علويا ليقنع الناس أنه إله. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني لما يكون العبد مؤمن ويريد أن يبسط سلطان الشريعة في الأرض، ويريد أن يحكم حكم رب العالمين سبحانه وتعالى وأحكام وشريعة الله عز وجل، لا يحتاج إلى ساحر ولا يحتاج إلى مثل هذه الهرطقات. لكن هذا الملك كافر ولا يملك من أمر نفسه شيئا، ولا يستطيع أن يأتي بمعجزة ليدل على أنه الإله أو ليدل على أنه رب، فكان يحتاج إلى هذا الساحر. إذن كان يريد أن يلبس على الناس، كان يريد أن يخلط على الناس، كان يريد أن يدلس على الناس، يريد أن يمكن لنفسه في قلوب الناس بدعوى الألوهية التي ادعاها. فجاء بالسحرة، شأنه في ذلك شأن فرعون، لأن فرعون جاء بالسحرة أمام سيدنا موسى عليه السلام، وهؤلاء السحرة كانوا يخدمون فرعون وكانوا معه. وفي النهاية هذا الساحر ربنا سبحانه وتعالى قال كلمة واحدة فيه، قال تبارك وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذن هذا السحر قد يفلح في وقت معين، قد يفلح في مدة محدودة، ولكنه لا يفلح إلى الأبد، ولا بد أن ينكشف يوما ما. هذا الملك فهم الإيمان فهما خاطئا، لأن في ملوك فهموا الإيمان فهما صحيحا. يعني النجاشي ملك الحبشة فهم رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان يعني معاصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به، لأن كان في اثنين نجاشي: النجاشي الذي آوى الصحابة وأسلم، ثم النجاشي الذي جاء بعده وأرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا حتى يسلم. فهذا النجاشي يا سادة الكرام الذي أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أن الإسلام سيحفظ عليه ملكه، وأن الإسلام لن يزيله من ملكه. أما هؤلاء فظنوا أن الإسلام يزاحمهم في ملكهم، وأن الإسلام بعد ذلك سوف يسلبهم سيادتهم على الناس، لأنهم يستنكفون ويستكبرون أن يكونوا مثل الناس، لا يريدون العدل، لا يريدون إلا الظلم فقط. وطبعا الظلم لا تقوم له قائمة، ورب العالمين ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. هذا الساحر كبر، قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه. إلى هذا الحد إخواني نستطيع أن نقول: طيب هذا الساحر كبرت سنه، خلاص حيموت، ما حاجتك أن تورث هذا السحر؟ ما حاجتك إلى توريث هذا الباطل؟ ده أنت خلاص على وشك الوفاة، على حافة الإيه، وعلى حافة فراق الدنيا والانتقال إلى البرزخ، والانتقال إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فما الذي يدعوك إلى أنك يعني تطلب من الملك غلاما حتى تعلمه السحر؟ شوفوا يا سادة، الباطل يختلط بقلوب أصحابه حتى يصبح جزءا منهم. الباطل يصبح جزءا من قلوب أصحابه، ويصبح جزءا من حياة أصحابه. يعني إيه؟ يعني هؤلاء الذين تراهم يعملون في الباطل تلاقيه خلاص بالنسبة له موضوع الإيه؟ موضوع اللي هو السحر وما شابه وهذه الأشياء تحولت إلى جزء من حياتهم، وتحولت إلى يعني لا أقول يعني جزء فقط، ولكن تحولت إلى شعبة من قلوبهم، صاروا يعبدون هذا الباطل. عشان كده هتلاقي كل مطرب يقولك أنا خليفتي فلان، هتلاقي كل واحد مثلا مصير يقولك أنا خليفتي فلان، لأنه يريد أن يحيا باسمه، وخلاص خسر الدنيا والآخرة، فعايز يعني يجعل ذكره يمتد. فكيف يجعل ذكره يمتد؟ بأنه يجعل خليفة إيه؟ خليفة مكانه. ويبدو طبعا من هذا الكلام إنه هذا الرجل مش فقط أصبح السحر شعبة من قلبي وجزءا من قلبي، لا، ده الأمر يعني خد أكبر من الإيه، من هذا الإيه، من هذا الحد، لدرجة إنه هو هذا الملك أصبح بالنسبة له حبيبا، وباع آخرته بدنيا الملك. تخيل، باع آخرته بدنيا الملك، وده أخسر الناس صفقة مطلقا، لما واحد يبيع دنياه أو يبيع أخراه بدنيا غير، فهو من أجل هذا الملك يبيع الآن أخراه، وده هيكون صفقة خاسرة وصفقة لن تربح بحال من الأحوال. الآن قال ابعث لي غلاما أعلمه السحر. طب الغلام اللي هيعلمه السحر ده، أنت أول ما تسمع هذه الكلمة حقيقة تحزن، وتحزن حزنا شديدا. يعني إيه تحزن حزنا شديدا؟ هذا الطفل الذي سيأخذ من أحضان أبويه وستغتال براءته حتى يصبح ساحرا، كأنك تشفق على هذا الطفل. هذا الطفل المفترض إن هو إيه؟ المفترض إن هو يكون بيلعب مع الصبيان، مش المفترض إن هو يروح يتعلم هذا الكفر زي ما بيحصل الآن. السويد والسوسيال يبدأ ياخد أولادنا علشان ينصرهم ويعلمهم شرب الخمر ويعلمهم أكل الخنزير، وبعد كم سنة الولاد يمسح رؤوسهم ويعني يقومون بعملية مسح الدماغ تماما تماما، وتبص تلاقي الولد يرجع إلى أهله بعد سنتين ثلاثة أو أربع سنين ويقول لهم أنني لن أصبح مثلكم، أنا لن أتحرى أكل اللحم الحلال، أنا أكل لحم الخنزير، أنا أفعل كذا وكذا وكذا، وأنتم يعني لستم على الحق. وبعد كده يروحوا يقفوا أمام المحكمة اللي هي الولد بيرفض أن يعود إلى حضانة أهله، وبكده يتحول إما إلى ملحد وإما إلى كافر، أو يقول الله ثالث ثلاثة بعد ما كان يقول الله واحد أحد. فهذا ما يحدث الآن يا سادة الكرام، للأسف الشديد هذا الذي يحدث في بلاد السويد وبعض البلاد الأخرى، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. فقال هاتي لي غلاما أعلمه السحر، اغتيال لبراءة هذا الطفل. طيب هذا الغلام لماذا هو يريده؟ لأنه كافر، هذا الساحر وهذا الملك الاثنين كافران. طب والكفر إيه؟ الكفر هنا إن هو بقى إيه؟ الكفر هنا إن هو اللي هو الساحر يظن أن هذا الغلام ستمتد حياته لحد ما يبقى عمره زي عمر الساحر. يعني إيه؟ يعني هو مفكر أن الغلام ده هيكون عمره 80 90 70 زي عمره هو، وكأنه ضمن هذا لأن هو كافر لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ومتصور أن الحياة تسير بما يعني يظن هو. طيب هذه أول حاجة. الحاجة الثانية أن الغلام فهمه سيكون أسرع، لأن الغلام صفحة بيضاء، والتعليم في الصغر كالنقش على الإيه؟ كالنقش على الحجر. فهو عايز أطول فترة ممكنة هذا الغلام يعيش في خدمة هذا الملك كساحر جديد، وفي نفس التوقيت يكون أطوع له، وفي نفس التوقيت هذا الغلام يشب على هذا، لأنه من إيه؟ من شب على شيء شاب عليه. هو ده المطلوب الآن. طبعا السحر في الإسلام حرام، حرام حرمة قطعية، ومن ذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف بس فقد إيه؟ فقد يعني لا تقبل له صلاة 40 يوما، ده الحديث مجرد الذهاب. طب وإذا صدقه فقد كفر بما أنزل على أبي القاسم. وحد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف، ده ما ينفعش غير معاه ضربة بالسيف. ليه؟ لأن الساحر بيسلم الزمام لمين؟ بيسلم الزمام للشيطان، ويكون عونا للشيطان على ابن آدم، ويكون عونا للشيطان على الإيه؟ على المسلمين. وهناك قصة أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أتتها امرأة، وهذه المرأة قالت لها هل لي من توبة يا أم المؤمنين؟ فقالت ماذا فعلت؟ فأخبرتها أنها ذهبت إلى بئر، ويقال أنها بئر برهوت، فلما ذهبت إلى هناك قالت فخرج لي رجلان فعلماني السحر، قال وهل رأيت شيئا؟ قالت بلى رأيت، قال فما رأيت؟ قالت رأيت شيئا خرج من فرجي إلى السماء فدخل فيها ولم يعد تارة أخرى، قالت هذا عملك الصالح وإنه لن يعود إليك تارة أخرى ولا توبة لك. طبعا احنا مش هنحجر التوبة، لكن انا اقول ما قالته ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، لان السحر مقترن بالشرك دائما، لان الساحر حتى يكون ساحرا ناجحا يبول على الكتب السماوية، وايضا يستحم باللبن ويمتهن القرآن الكريم امتهانا شديدا، خاصة القرآن الكريم، ويكتب العقد والعهد مع الشيطان بشكل مزري، يكتبه بدماء الحيض، ويكتبه بدماء الكلاب وبدماء الخنازير، وطبعا يستحم ببولته ويستحم باللبن إلى غير هذه الطقوس والعياذ بالله اللي بيرضاها الشيطان. وعقدك مع الشيطان بيكون عقد إذعان، الشيطان يقول له لو فعلت كذا لن أساعدك، لو فعلت كذا لن أعينك، لو أنك آمنت، لو أنك رجعت، لو أنك كبرت. طب إيه حقك أنت عند الشيطان؟ لا شيء إلا أذية الناس فقط. يعني لا تصدق أن واحد قعد كده عمل الخاتم بتاعه فطلع له ساحر أو طلع له عفريت وقال له ليك 7 طلبات. لا تصدق من يقول لك أن واحد جاب الفانوس وقال له أنت، لا ما فيش طلبات خالص، الطلبات للشيطان فقط. زي بالضبط الجماعة السبائية، عايز تكون راجل عند السبائية تتخلى عن شرفك عشان تكون سبئي، تسب أبا بكر وتسب عمر وتسب عائشة وتتبرأ من الإسلام ومن القرآن الكريم ومن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تذهب بعد ذلك وتبيح امرأتك وتبيح بناتك للمتعة، كده أنت راجل، كده أنت أرجى الراجل عندهم. لو ما عملتش كده مش هتبقى راجل، لو لم تفعل هذا ولو لم تعلن عن ضيافتك لا تصبح رجلا، لكن إذا أعلنت عن ضيافتك فأنت رجل، لم تسيد الرجال كمان. فهكذا يفعل الإيه؟ هكذا يفعل الشيطان مع الإيه؟ مع الساحر. طيب الآن هذا الساحر بدلا من التوبة، بدلا من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، يقول لهذا الملك أن يبعث إليه غلاما يعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه. الطبيعي أنك أنت هتقول أنه مش عمل مسابقة، ولكنه ذهب ليبحث عن إيه؟ ليبحث عن أفضل غلام في المملكة كلها حتى يكون هو الساحر القادم، لأن أنت في صوت كده يا اخوانا، كده في صوت، كده في صوت يا جماعه، في صوت كده. كده في صوت يا جماعه، كده في صوت. انا شلت المايكات خالص كده تماما يعني. طيب طيب خلاص خلاص كده تمام. طب انا الصوت انقطع من عند امتى؟ الصوت انقطع من امتى يا جماعه الخير؟ الصوت انقطع من عند فين؟ لا حول ولا قوه. طيب اخر نقطه كان الصوت عندها ايه؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقول غلاما. انا قلت لك انه في سنن الترمذي كان اسمه ايه؟ عبد الله بن السامر. طيب خلاص اسمه عبد الله بن السامر كما عند الترمذي، لكن النبي عليه الصلاه والسلام ها هنا في هذا الحديث لم يوضح الاسماء، لم يقل اسم هذا الغلام ايه، على الرغم ان هذا الغلام يا ساده كرام سوف يكون نبراسا للمتقين ونبراسا للمؤمنين، وربنا سبحانه وتعالى يختبئه لأمر عظيم أو يخبئه لأمر عظيم. وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رائع، لا يزال الله يغرس غرسا يستعمله لهذا الدين، فهذا الغلام كان من هذا الغرس الذي رب العالمين غرسه لخدمة الإيه؟ لخدمة التوحيد. طيب هذا الغلام لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام اسمه، تمام؟ لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه. ماذا يفيد هذا؟ يفيد أنه مش لازم تكون معروف، فرب مجهول في السماء معلوم في السماء، رب مجهول في الأرض ولكنه معلوم في السماء، رب مجهول في الأرض ولكنه معلوم في السماء. ضعفة المسلمين الذين قتلوا في المعارك الإسلامية والشهداء الذين استشهدوا، كم تعرف منهم؟ لن تعرف منهم الكثير. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. طب وبعدين ايه القصة؟ القصة يا سيدي الكريم ان تفهم
ان مش لازم اسمك يكون موجود، مش لازم اسمك يكون متبروز، مش لازم يكون اسمك في برواز، مش لازم يكون فلان اللي عمل وفلان اللي خلى، تمام؟ مش لازم كل هذا، ولكن اللي يلزم هو فعلك عند الله سبحانه وتعالى. لازم يكون فعلك هو اللي عند ربنا عز وجل. كما قلت لك، هناك أناس في التاريخ فعلوا، فين صاحب النقد؟ صاحب النقد ما حدش يعرف اسمه لحد دلوقتي، اللي بسببه فتحت حصون وفتحت بلدة كاملة وفتحت دولة كاملة. تخيل ان هذا الرجل لا يعرفه احد من الناس حتى هذه اللحظة، ما حدش يعرف اسمه لحد دلوقتي. ده بسبب ايه؟ ده بسبب انه اراد الاخلاص واراد الحظوة والمكانة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ولم يرد الحظوة والمكانة عند مين؟ عند الناس. لان قيمتك عند الله سبحانه وتعالى وليس قيمتك عند الايه؟ عند الناس. طيب بس هشوف حاجة وارجع الصوت بعد اذنكم. ماشي يا شباب، فيبقى الإنسان بقى تمام ما يحرصش على إن اسمه بس هو اللي يكون موجود، إنما فعله هو الذي يبقى. فرب مجهول في الأرض وهو معلوم في الإيه؟ في السماء. عشان ما تتخنقش على تعليقاتك، وعشان ما تتخنقش على اسمك موجود ولا مش موجود، تمام؟ لازم تفهم النقطة دي كويس أوي 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 أوي. مش مهم أنت مين، المهم فعلك إيه، المهم ما يبقى عند الله سبحانه وتعالى. على كل الأحوال، هذا الغلام خبأ الله تبارك وتعالى له أمرا آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكان في طريقه، يعني هذا الغلام، إذا سلك، يعني إذا ذهب إلى الساحر راهب. هذا الراهب، ربنا سبحانه وتعالى عاب الرهبانية في القرآن، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. حلو الكلام. لكن الراهب ها هنا يا إخواني، هذا الراهب هنا النبي عليه الصلاة والسلام يمدحه. طب ده يدل على إيه؟ يدل على أمر، ألا وهو أن حضرتك تعلم أن الإنسان قد يجتمع فيه الخير وقد يجتمع فيه بعض البدع. يعني ممكن يكون صاحب سنة، لكن خلاص ممكن يكون إيه؟ ممكن يكون في نفس التوقيت عنده شيء من البدعة. مفيش إنسان كامل من بعد الأنبياء والرسل، من بعد الأنبياء والرسل لا أحد قد كمل قط، مفيش. ففي بعض الناس نحن نكرمهم لأن الله كرمهم، زي جيل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم الفضل، لكن بعد كده كل يؤخذ منه ويرد. فهذا الراهب رغم أنه على بدعة، لكنه سيتسبب في دخول هذه القرية كلها الإسلام. يعني الغلام نعم سيكون سبب أن الجليس يسلم، وبعد كده سيكون سبب أن القرية كلها تسلم، لكن ده كله في ميزان مين؟ في ميزان الراهب. رغم أن الراهب دوره فقط كان أن هو يعلم هذا الغلام التوحيد لا أكثر. ماشي الحال. وانت تتساءل كده فتقول إيه؟ قل سبحان الله، هذا الراهب كان موجود في المملكة، تمام؟ كان موجودا في الإيه؟ في المملكة. ورغم أنه موجود في المملكة لكن الملك لم ينتبه إليه، فمن الذي صرف الملك عنه؟ ورب العالمين سبحانه وتعالى. لأن كما قلت لك رب العالمين يختبئ هذا الراهب ويختبئ هذا الغلام لأمر جلل عظيم. أتذكر القصة اللي كانت حدثت مع، يعني من نظنه عند الله شهيدا ونحسبه كذلك، الشهيد يحيى عياش. الشهيد يحيى عياش ده كان مهندس الانتفاضة، هو المهندس عماد عقل، الاثنين دول الانتفاضة الأولى طبعا. فالشهيد يحيى عياش في مرة من المرات كان في المسجد الأقصى، وبعدين أراد أن يخرج فجاءه أحد الجنود اليهود فضربوه، فقام هو فضربهم ضربا شديدا، وفضل هو يعني يدافع عن نفسه لدرجة أنه هو يعني أسقط الجندي الصهيوني على الأرض. فلما أسقط الجندي الصهيوني والجندي اليهودي على الأرض، هذا الجندي أو هذا الصهيوني معاه كافة الأسلحة لكنه لم يرفع أي سلاح في وجهه، وقال له امشي. الشهيد يحيى عيش لم ينم تلك الليلة، ما نمش، فذهب إلى المفتي أكرم صبري وأخبره بالأمر وقال له حدث كذا وكذا وكذا. ففهم الشيخ أكرمة إنه هذا الرجل اختبأه الله لأمر ما فأهداه إلى كتائب القسام في الانتفاضة الأولى، وبالفعل كان هو مهندس العمليات في الانتفاضة الأولى، وكان المطلوب الأول على وجه الأرض. اليهود دفعوا كل ما يملكون حتى يقضى على الشهيد يحيى عياش، ولم يقضى عليه إلا بخيانة البعض. فشوف بس الموقف، إن هو لما ضرب الجندي الصهيوني والصهيوني لم يرد عليه، تفهم أن هذه إشارة أن ربنا سبحانه وتعالى اختبأه لأمر إيه؟ لأمر هام رحمه الله وعفى عنه. فهذا الراهب ربنا أعمى بصر الملك عنه، لأن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه ويسر الوصول إليه، كما كان ابن الأثير عليه رحمة الله يقول. هذا الراهب طبعا منقطع للعبادة، وحضراتكم عارفين أن الرهبان منهم كانوا يسكنون في ظاهر البلد، كان يعمل حاجة اسمها الصومعة، الكوخ الصغير كده فيعيش فيه. فالغلام وهو في طريقه يمر بهذا الراهب فقعد إليه، فقعد إيه؟ فقعد إليه. ماشي. شوف القعود يكون من الوقوف، تمام؟ القعود يكون من الوقوف، والجلوس يكون من الاضطجاع. عشان كده في حديث ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، قال وكان إيه؟ وكان متكئا فجلس، أو وكان مضطجعا فجلس. جلس ليه؟ لأنه كان في وضع تاني غير الوقوف، لكن لما يكون في وقوف يقول له أقعد، ما يقولوش اجلس، تمام؟ ماشي. فده يدل على أن هذا الغلام، يعني الإيحاء اللفظي لهذه الكلمة التي اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الإيحاء الذهني لهذه اللفظة، إنك أنت تفهم أن الغلام وقف واستمع مرة واثنين وثلاثة وراجع نفسه، ثم قعد بعد ذلك إلى هذا الإيه، أو إلى ذلك الراهب. فأعجبه، يعني أعجبه كلام مين؟ أعجبه كلام الراهب. لماذا أعجبه كلام الراهب؟ لأن كلام الراهب يا أخواني وأخواتي هو كلام يخرج بفطرة سليمة، ويخاطب الفطرة السليمة، لا يخاطب فطرة شوهاء أو مشوهة أو عوجاء، أو إن الكلام نفسه من عند ربنا سبحانه وتعالى، فما فيهوش التقعيدات. وهو في نفس التوقيت ببراءته يفهم إن هذا السحر ما هو إلا إما أنه متفق مع الشيطان، وإما أنه شعوذة، يعني حاجة من اثنين، يا إما الراجل ده بيكذب وبيعمل شوية تعويذ وشعوذة ويعلمه الحيل ويجري سحر التخيل، كما كان سحرة فرعون يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أو إنه فعلا متفق مع الشيطان. فكان يرى تعقيدات عدة في مسألة السحر، لكن البساطة في وحي الله عز وجل الذي يخاطب الصغير والإيه والكبير. فأعجبه. حتحصل مشكلة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب، فقال، يعني الراهب للغلام، إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. هذا الذي جرى، إنه الغلام بقى يضرب، يضرب من هنا ويضرب من هنا، يضرب من أهله لأنه تأخر، ويضربه الساحر أيضا لأنه تأخر، وده كله بسبب مين؟ بسبب الجلوس عند الراهب. حتى هذه اللحظة الغلام لم يحزم أمره، ولم يعزم إلى أي الفريقين سينتمي، لكن في النهاية هو بيميل إلى الراهب، وإلا ما كان استشار، والنتيجة أنه يضرب وهو غلام وهو صغير، ومثله يلعبون ويلهون. طيب وبعدين هذا الغلام الصغير ماذا يفعل في أمره؟ استشار الراهب، ويبدو أن هذا الراهب كان فيه شيء من الفقه، فعندئذ أمره بالتعريض. التعريض بقى اللي هو المعاريض، وإن لكم في المعاريض لمندوحة. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابنة عقبة بن أبي معيط قالت أنها ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء في الكذب إلا في إحدى ثلاث: الكذب على الأعداء، والكذب ما بين المتخاصمين، ثم الكذب بعد ذلك على الإيه؟ على الزوجة. طبعا الكذب على الزوجة مش هيكون كذب صرف، إنما هو حيسمى كذبا من باب الإيه؟ من باب يعني من باب النجاز. يعني إيه؟ يعني مثلا لما يكون واحد مراته عملت له مثلا أكل وحش، فهو شايف إن هذا الأكل سيء، الله أعلم بحالها، هل هي مثلا ما كانتش تعرف تعمله، هل مثلا الأولاد عكسوها، هل هي مثلا لسه بتجرب وهكذا، فهذا الأكل طيب ولا طيب، الحمد لله نعمة من عند ربنا ويأكل، تمام، يقول لها تسلم إيديك وخلاص، لأنه أي أكل حيعدي والسلام يعني. يعني مثلا ما فيش عندنا حديث من أكل أكلا شايطا مثلا فليستغفر ربه ألف مرة وإذا المرأة شايطت الإله. إحنا بنتكلم على إن في سهو ممكن يحدث من المرأة، إن في أي شيء فتعذر، فيقول لها آه كويس ده الإيه، ده الكاذب اللي هو ممدوح. مثلا إن زوجته مثلا ما بتحبش صاحب أو صديق له وهو بيحبه وشايف إن الصداقة معاه ما فيهاش مشكلة، فما يرجعش يقول لها أنا كنت مع فلان، وإذا سألته أنت كنت فين يقول لها كنت مع صاحبي، مش لازم يقول لها أن أنا كنت مع إيه، مع فلان الفلاني مثلا. يعني هكذا يكون الإيه، يكون الكذب. وطبعا ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي إلى ذلك خيرا وينمي إلى هذا خيرا، يعني بينقل الخير من هنا، مش تروح تحل مشكلة. فواحد مثلا يقول لك ده فلان بيه وعليه، تروح راح تقول له ده بيقول عليك واحد اثنين ثلاثة أربعة وتك تك تك وتخلي الراجل واخد بالك يا أخي، ده كده أوقعت ما بين الناس، تقول له لا الراجل ما بيغلطش فيك، الراجل بيقول عنك كلام كويس، وهكذا. وطبعا الكذب على الأعداء، وهذا الذي فعله هذا الراهب، قال له إذا إيه؟ إذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، لأن ما فيش تواصل ما بين الإيه؟ ما بين الاثنين. فعندئذ كف الضاربون عن ضربهم لهذا العصفور الصغير اللي هو الإيه؟ اللي هو الغلام. لكن الحقيقة الغلام لم يكن قد حزم أمره إلى أي الفريقين سينتمي، إلى حزب الله أم إلى حزب الشيطان، مش حزب الله اللي هو بتاع حسن زمير، إنما حزب الله الحقيقي، ألا إن حزب الله هم الإيه، كما قال الحق تبارك وتعالى. ماشي. فهنا يحدث الآتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل، فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. لحد كده هذا الغلام طبعا ما كان إيه، ما كان قد حزم أمره بعد، ولا يدري إلى أي الفريقين سينتمي كما قل. ولكن يحدث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تأتي لحظة فارقة، هذه اللحظة الفارقة كانت ماذا؟ كانت أن دابة عظيمة سدت الطريق، فلما سد الطريق بدأ هذا الغلام يأخذ حجرا ويقول اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى إيه؟ حتى يمر الناس. بس أنا عايزك توقف هنا، هو الإنسان عندنا كمسلمين لما يجي يحتار في أمر ماذا يفعل؟ يصلي صلاة الاستخارة. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، ثم قال إذا أراد أحدكم أو إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة، وبعد أن يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى فيقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وإنك تقدر ولا أقدر، اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه خيرا لي في ديني وعاقبة أمري، هكذا لحد ما ينتهي من صلاة الاستخارة. فهذه الأمة فضلها رب العالمين بأمور ومنها صلاة الإيه؟ صلاة الاستخارة، لأنه ما خاب من استشار وما ندم من استخار، أنت تستخير رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب عشان بس نتحدث الأمر ده، بعض الناس مثلا بيصمم أنه لابد أن يرى رؤية بعد الاستخارة، لا يكفي أن نفسك تستريح إلى أمر ما، فلما نفسك تستريح إلى هذا الأمر يبقى خلاص كده الحمد لله رب العالمين، أنت إيه؟ افعل هذا الأمر. إن وجدت نفسك لا تستريح خلاص. طيب ربما أنا لم أرى نتيجة الاستخارة من المرة الأولى، ممكن أكررها لحد 7 مرات، وإن كان بعض العلماء قال إنه مش 7 مرات ولا حاجة، كررها حتى تصل إلى إيه؟ حتى تصل إلى يعني قرار فيها أو إلى راحة نفسية فيها، وده طبعا بيكون مع الاستشارة، استشارة الإيه؟ استشارة المؤتمنين، استشارة أهل الأمانة وأهل الخبرة الذين يحبونك وتحبهم. طيب هنا كانت المسألة اللي ربنا أو التوقيت اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه هو يخرج فيه هذا الغلام من عملية الاضطراب وعملية الحيرة إلى عملية اختيار الفريق الذي سيكون معه. وبالفعل جاء هذا الغلام بحجر صغير ودابة كبيرة هي التي تسد الطريق. فقال إيه؟ فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس. وقبلها قال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. فألقى بالحجر. فاللي حصل بعد ما ألقى الحجر إيه؟ اللي حصل بعد ما ألقى الحجر إنه هذه الدابة ماتت، قتلت خلاص. وبعد ما قتلت يا سادة يا كرام مر الناس، فأصبح هذا الغلام يعلم أن أمره الآن هو إلى مين؟ إلى الراهب. دي كرامة، هذه كرامة، وحنشوف الكرامة بعد شوية هتكثر لحد ما توصل لفين، وحنشوف معنى الكرامة بعد شوية. طبعا هذا الغلام كان صغيرا، ولكن الإيمان لا يعرف السن. الإيمان لما يغزو القلب يأخذ الصغار إلى مصاف الكبار يا سادة كرام. طيب ذهب إلى الراهب فقال له وقص عليه القصص، حدث كذا 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 كذا. فالراهب قال له إيه؟ قال: أي بني، إنك اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى. وقف عند الحتة دي، الحتة دي مهمة جدا. هذا الراهب يا سادة يا كرام يا حضرات، هذا الراهب محترم عنده تجرد. هذا الغلام مجرد طالب صغير عنده، تلميذ صغير عنده، ولكن رغم هذا الصغر في السن إلا أنه قال: أنت أفضل مني الآن، أنت خير مني الآن. ما تكبر عليه، ما قال له: ده أنا الراهب، أنا المفروض كانت تأتيني هذه الكرامة لا تأتيك أنت، أنت مين يا ابني، أنت لسه صغير. لا، ما قال هذا، ولكنه بمنتهى البساطة وبنفس طيبة، النفس الطيبة التي لا تعرف الحقد، النفس الطيبة التي لا تعرف الحسد، النفس الطيبة التي لا تعرف الطاغوتية. يعني ما هو العلم ده له طغيان زي طغيان المال، والعلم له طغيان كطغيان السلطة. مش في بعض الناس يقولك انت مين وانا مين، او انا مين وانت مين، في ناس كده. وخد بالك انه في مسألة الخطأ اللقب لا يهم. لما تلاقي واحد كبير اخطأ مش مشكلة اسمه، مش مشكلة لقبه، المشكلة الفعل نفسه. الخطأ لا يهم يا سادة. الخطأ يعني إذا وقع اللقب ساعتها لا يهم. أنا الله من عارف البث ماله النهاردة، شوية الصوت يقطع وشوية البتاع تقطع. أعمل إيه؟ طيب كده كده اخوانا، هو رجع كده، ماشي كده، هو رجع خلاص تمام. فانا بس انا يعني هستأذن حضراتكم ان شاء الله ان احنا نكمل في الغد ان شاء الله. تمام، نكمل باذن الله رب العالمين هذا الحديث غدا ان شاء الله رب العالمين. خلاص بكره ان شاء الله رب العالمين نكمل هذا الحديث عن أو نكمل شرح هذا الحديث إن شاء الله رب العالمين في الساعة التاسعة بإذن الله تبارك وتعالى. ماشي أخوانا، نكمل غدا إن شاء الله رب العالمين. تمام، نكمل غدا إن شاء الله في تمام الساعة التاسعة، لأن ده أول بث فطبيعي إن يحصل التقطيع ده، لأن إحنا كمان ما بنبثش مباشر من على اليوتيوب، إحنا بنبث من برنامج تاني. خلاص، فمعلش يبقى بكرة إن شاء الله نكمل في الغد إن شاء الله رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيكم، أشكر لكم حضوركم جميعا، وأشكر لكم يعني تعاونكم معي. ياريت بس الناس، إحنا عندنا إيقاف لمدة أسبوع على القناة الثانية، فتساعدونا خلال الأسبوع ده بس ماشي الحال، يعني لحد يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله رب العالمين هنكون على هذه القناة، هنكون لحد يوم الثلاثاء القادم على هذه القناة، وبعدها بإذن الله رب العالمين نعود إلى القناة الأصلية تارة أخرى. الناس بس تنشر الرابط وتنشر الحديث، وإن شاء الله رب العالمين غدا نكمل في الساعة التاسعة بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وبلغنا رمضان يا رب العالمين. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.